بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل حديثنا في اختصار علوم الحديث تحت النوع 38، قال: معرفة الخفي من المراسيل. هذا الفصل كان اللائق أن يوضع مع الحديث المرسل، إذ أنه تفريع على الحديث المرسل، فالإرسال أنواع: إرسال ظاهر وإرسال خفي. فهذا نوع من الإرسال يسمى الإرسال الخفي. معلوم عندما تكلمنا على الحديث المرسل قلنا أن الحديث المرسل حديث قال فيه التابعي قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الانقطاع هنا واضح ولا خفي؟ واضح زي الشمس. لكن هناك انقطاع بين الراوي وبين شيخه لا يظهر، لا يعلم إلا بعد البحث والاستقراء، لا يعلم إلا بعد الدراسة. عندما يأتي مثلا ويقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي معروف أنها انقطاع وهذا إرسال. لكن عندما يقول قال سعيد بن المسيب قال عمر بن الخطاب، يبقى هنا الانقطاع ظاهر ولا خفي؟ خفي، وسعيد لم يسمع من عمر. إذن هذا يحتاج إلى نظر وبحث، فهو يروي عمن أدركه ما لم يسمعه منه، يعني في 12 عصر وكان في زمن واحد، لكن هذا لم يسمع من ذاك، فأنت كيف تعرف ذلك إلا بعد تنصيص العلماء أن فلانا لم يسمع من فلان؟ لأن الأصل أنه سمع من لواحد عايش في نفس البلد التي فيها شيخه وأدركه وأدرك زمانه وفي نفس الوقت حدث عنه بالحديث، كيف يرد الحديث؟ بعلة الانقطاع فنقول هذا إرسال خفي؟ لا، تحتاج إلى نظر واستقراء شديد، ولذلك لا يستطيع إتقان هذا الأمر إلا الحذاق. الإمام الحاذق العالم هو الذي يستطيع استخراج هذه العلة، وما دون ذلك لا يقوى على هذا الأمر. تمر على كثير من الطلاب بل والعلماء ولا ينتبهون للعلة، ليه؟ لأنه شيء خفي لا يظهر. لا تدليس كده، سنن التدليس عيب خفي في الإسناد، خفي لا يظهر إلا بعد البحث. أنت لا تدري هذا الرجل أسقط شيخا وحدث عن الذي بعده، كيف وصلت إلى هذا الأمر؟ ما وصلت إليه إلا بعد بحث وتخريج لطرق الحديث واستقراء والنظر في كتب الرجال. بعد كل ذلك علمت أن هذا الراوي أسقط رجلا. بيقول المصنف وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا، يعني معروف إن هذه التفصيلات وضعها العلماء تمييزا، ده كله داخل في نوع الانقطاع كما تكلمنا في أول المحاضرات، هذا نوع من الانقطاع. إذن هذا الانقطاع له صور، بعض أهل العلم يسمي المنقطع بكل صوره منقطع، وبعضهم يسمي كل منقطع مرسل، أي حاجة فيها انقطاع بيسميها مرسل. لكن الاصطلاح الذي جرى عليه الناس أن كل صورة من الانقطاع لها مسمى، فأتي على المرسل إرسالا خفيا أقول هذا مرسل خفي، وعلى الإرسال الظاهر قال إبراهيم النخعي قال رسول الله هذا إرسال ظاهر، وعلى المعضل ما سقط منه اثنان هذا معضل، وهكذا. إذن التفصيل يوضح القضايا المنازع فيها. يقول وهو يعم المنقطع والمعضل أيضا. إزاي بيعم المنقطع والمعضل؟ كيف يكون المرسل الخفي معضلا؟ طيب لما جينا عرفنا المعضل قلنا ايه؟ سقط منه اثنين. طيب ممكن في الحديث المرسل الخفي يسقط اثنان؟ ها؟ ايه المانع؟ فلان لم يدرك فلانا او ادركه ولم يسمع منه، مش ممكن يكون بينه وبينه وسط موجود؟ فاذا المرسل الخفي قد يكون منقطعا وقد يكون معضلا وقد يزيد. ايه المانع؟ قد يروي عنه بثلاثة وسائط، هذا موجود في الأسانيد. قال: وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابه المسمى بالتفصيل لمبهم المراسيل، كتاب مش مطبوع. قال: وهذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا، وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، وعجبا من العجب، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراء. فإن الإسناد إذا عرض على كثير من العلماء ممن لم يدرك ثقات الرجال وضعفائهم قد يغتر بظاهره ويرى رجاله ثقات فيحكم بصحته ولا يهتدي لما فيه من الانقطاع أو الإعضال أو الإرسال، لأنه قد لا يميز الصحابي من التابعي، والله الملهم للصواب. طيب هذا النوع كما قلنا نوع صعب، يحتاج إلى رجل باحث يستطيع استخراج العلة من الحديث. أنتم عارفين حديث الحجاب: يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيط لا يصح أن يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. طيب الحديث ذوت فيه علة هي تسمى المرسل الخفي، بيروي قتادة عن مين؟ عن خالد بن دريد عن عائشة وذكرت الحديث. الحديث فيه أكثر من علة، وقد رواه عن قتادة الوليد بن مسلم، حافين الوليد مدلس تسوية، وقتادة أيضا يدلس لكن ليس تدليس التسوية. خالد بن دريك روى عن عائشة، وخالد لم يسمع من عائشة رضي الله عنها، لكن إيه الأمر ممكن يمر على أي حد. عندما ترى الإسناد أصله وظاهره اتصال، لكن عندما تبحث في الإسناد ترى أن خالد بن دريك لم يثبت له سماع من عائشة. إذن هذا عندما يعل بماذا يعل؟ نقول أن في تدليس من خالد؟ لا، لأنه مش إيه؟ مش مدلس. طيب لم يسمع منها وروى عنها، يبقى نسميه إيه؟ نقول الحديث معلول بالإرسال الخفي. إذن روى عن رجل قد لا يدركه وقد يدركه، لكن السماع غير موجود، ولذلك ما تكلم على هذا النوع من العلة إلا أكبر العلماء فقط، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ودي وظيفة البخاري في كتاب التاريخ الكبير. كتاب التاريخ الكبير إنما يعنى بهذا النوع من العلل، فدل اهتمام البخاري رحمه الله تعالى على قضية ألا وهي إثبات السماع. يجيب لك فلان روى عن فلان لكن ما سمعش، وأحيانا يأتي بألفاظ بعدما يأتي بالحديث يقول في إسناده نظر. في إسناده نظر يعني في إسناده نظر؟ هذا اصطلاح من البخاري يشير إلى أن الحديث فيه انقطاع، أن فلانا لم يسمع من فلان. فوظيفة البخاري في التاريخ الكبير إثبات السماعات، فلان سمع أو لم يسمع، هكذا. وعلى هذا المنوال صار العلماء. ابن كثير ذكر أن هذا الباب من ممن برز فيه الإمام أبو الحجاج المزي. نعم برز، والدليل على ذلك من يراجع كتابه تهذيب الكمال يرى ذلك واضحا. ازاي؟ المزي كان اماما عالما بهذا الفن. احنا عارفين في كتاب تهذيب الكمال، حد فتحه؟ واحد بس. طيب تهذيب الكمال يأتي باسم الرجل، ماشي، ثم بعد ذلك يأتي بمشايخه وبتلاميذه فردا، يعني روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، يجيب كل مشايخه في الكتب الستة وغيرها، وروى عنه يجيب كل ايه تلاميذه. يجيب لك مثلا فلان ابن فلان روى عن فلان وقد سمع منه، يجيب اسم مع اسم كل واحد قضية السماع، يعني إذا كان عنده اطلاع على السماع أظهره في كلامه، يقول لك فلان روى عنه ولم يسمع، وهكذا. قد يعدد كثير من المشايخ لم يسمع عنهم هذا الراوي. طبعا الكلمة ما قيلت إلا بعد بحث وجهد، كلمة واحدة عندما يقولها العالم يقول لم يسمع، فاعلم أنه بحث فيها قد يكون عاما كاملا حتى يجزم بهذه الكلمة. فالمزي كان له يعني سبق في هذا الميدان في كتب التراجم بعد البخاري رحمه الله تعالى، ولذلك بنقول أن كتاب تهذيب الكمال مرجع مهم في هذا الباب. والكتاب له طبعة، طبعة دار الرسالة، لها تعليقات على النسخة، تعليقات المحقق على الكتاب تعليقات جيدة. التعليقات عبارة عن نقولات إضافية على ما أتى به المزي، يعني المزي جمع الترجمة لكن فاته نقل عن بعض العلماء، يأتي هذا المحقق ينقل النقل من كتاب، فهو يكمل عمل الإمام المزي رحمه الله، أو يوثق النقل الذي قاله المزي في كتابه، وهكذا. إذن كتاب تهذيب الكمال يعنى بهذا النوع أكثر من تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: ومثل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض وكبر. قال الإمام أحمد: لم يلق العوام ابن أبي أوفى. هنا واضح ان في انقطاع لكن الظاهر العوام روى عن ابن ابي اوفى، لكن العوام لم يلقى تعاصره، لكن اللقي ليس واجدا، ولذلك نقول هذا القول يرجح ما ذهب اليه البخاري رحمه الله تعالى، ان البخاري عندما اشترط السماع فانه يريد ان ينفي ان اي انقطاع في اسناد الحديث. قال: يعني فيكون منقطعا بينهما فيضاعف الحديث لاحتمال أنه رواه عن رجل ضعيف عنه، والله أعلم. بمجرد أن نقول لم يسمع يضاعف الحديث، لم يسمع. طيب مش ممكن يكون سمع من ثقة عن ابن أبي أوفى؟ مش ده احتمال؟ طيب ليه ضعفنا؟ ليه على الإطلاق كان الحكم بالضعف؟ ما قلناش نصف الأحاديث بالضعف ونصف بالصحة، ليه؟ لأن في احتمال. طيب هذا الاحتمال يجعلك لا تستطيع الجزم بصحة حديث لأنك لم تطلع على الواسطة، وإحنا اشترطنا في أول محاضراتنا الاطلاع على كل رجال السند. يبقى أنت عندك في حلقة مبهمة، في احتمال قد يكون ثقة وقد يكون ضعف. نفس الكلام بيقال في المرسل الظاهر، شلنا الاحتمال يكون الساق الصحابي، واحتمال أن يكون تابعي، في احتمالات، لكن أنت إلى الآن في حيز الإبهام، ما تستطيع أن تأتي بالحديث وتبين كل الرجال. لا، عندك حلقة مفقودة، ما هي؟ هذا الرجل فقد حدث بالحديث عن فلان ولم يسمع منه، إذا سمع من غيره، غير ذا مين؟ ما نعرفش. هذا الذي جعل الانقطاع ضعيف لا يصح به حديث. النوع التاسع والثلاثين: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أنا شايف قدامي بحث مختصر عن الصحابة، عناصر البحث: مقدمة تعريف الصحابي، أدلة عدالة الصحابة من القرآن والسنة، منزلة الصحابة لا يعادلها شيء، المراجع حياة الصحابة، دي أول ما أخذ من أخذه على البحث. المرجع الثاني الباعث الحفيد، ماخذ الثاني على البحر. الثالث مرجع الثالث اعتقاد سنة الصحابة، الماخذ الثالث على البحر. يعني ثلاث ماخذ في ثلاث مراجع. لا احنا قلنا ايه، احنا جماعة نصحنا ببعض المراجع، ممكن الماخذ دي يعفى عنها اذا كان ما عندهش المراجع دي. ده الظن بيه. احنا بنقول ان كتب الصحابة لها مراجع اساسية، ككتاب الإصابة للحافظ ابن حجر، كتاب غزل الغابة لابن الأثير، كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم، كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. دي كتب هامة في الصحابة، كتاب التجريد للإمام الذهبي، دي كلها مراجع تعنى بالصحابة وتراجمهم. فهذه المراجع تعتبر مراجع ليست معتمدة في جانب البحث العلمي، لأن كتاب حياة الصحابة غالبه ضعيف لا يثبت، وفيه كثير من النقولات التي لا تصح. كان يهمنا في البحث أن نتكلم على صحابي أو على رجل شهر في الصحبة وليس صحابيا. حد يعرف يعمل حاجة فيه ولا احنا ما عرضناش لسه ما خلصتش؟ طيب، هنا أخونا ذكر أحد هؤلاء في الإصابة، قال محمد بن الأسود بن خلف بن بياض الخزاعي، ذكره خليفة بن قياض، وروي له حديث على ذروة كل بعير شيطان. قال البغوي ذكره بعض من ألف في الصحابة ولا يعلم له صحبة، كويس، ولا رواية وعني بذلك، وعنى بذلك أبو داود، وذكر في الصحابة أيضا في مسنده وأبو نعيم، واستدركه ابن فتحون على الاستيعاب، وذكره البخاري وابن حبان في التابعين، وذكر البخاري في كتاب التاريخ ما يقتضي أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالغا. يعني الرجل فيه خلاف، محمد بن الأسود بن خالف بن رياض الخزاعي، طبعا هو مش مشهور بيننا أنه معروف الصحابة. طيب، قبل يعني الكلام على الأبحاث نقرأ الأول موضوعنا. طبعا موضوع الصحابة يا جماعة موضوع أصلي وفصل كبير في جانب الاعتقاد. خطب العقيدة قاطبة عقدت فصلا كاملا في بيان عقيدة المسلمين في الصحابة، وصنفت مراجع خاصة عن الصحابة ككتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل، وصنف العلماء على كل صحابي كتابا، وصنفوا على علي كما صنف النسائي كتاب خصائص علي بن أبي طالب، والإمام الذهبي في كتاب سير أعلام النبلاء ما وضع الخلفاء الأربعة في كتابه لم يترجم لهم. طب ليه؟ يقول لك لا، ده انا عايز ايه؟ عايز حاجه مستقله لهؤلاء، مش هحطهم مع باقي الصحابه، لا، كل واحد يتعمل له كتاب خاص بيه، هذا الذي يليه. فاتى على الخلفاء الاربعه ولم يترجم لهم في كتاب سير اعلام النبلاء. شوف كتاب 25 مجلد من المجلدات الكبيره، ومع ذلك لم يضع أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، لأنه أراد الاستيعاب، عايز يتوسع في تراجم هؤلاء حتى يأتي بكل ما عنده. هكذا صنف العلماء للصحابة مراجع كبيرة. فباب الصحابة باب اعتقادي واصطلاحي هام جدا، لأن افتراق الناس للصحابة كان كبيرا في فرق ضلت في الإسلام لعدم اعتقادها الصحيح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعلت الروافض. فأصل مذهبهم يبنى على سب الصحابة جميعا إلا نفرا قليلا لا يزيدون على العشرة. فهذا منهج طائفة كبيرة من المسلمين تعتقد ذلك في الصحابة. فالكلام على الصحابة كلام على صلب الدين. طب ليه؟ لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، فإذا قلنا إن الصحابة مدروحون، إذن الذي نقل إلينا الكتاب والسنة مدروح، فمعنى ذلك أن المنقول إلينا لا يصح، لأن الواسطة التي نقلت إلينا هذا الكلام ضعيفة. إذن تجريح الصحابة معناه التجريح في القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الباب خطير وهام جدا، ولذلك لا ترى كتابا في العقيدة إلا وفيه فصل كبير عن الصحابة ومناقبهم وفضائلهم. البخاري من أحسن الناس تصنيفا في هذا الأمر، جه في المجلد السابع كما في فتح الباري صنف كتابا بعنوان فضائل الصحابة، وكتاب مناقب الأنصار تكلم عليهم في كلام جميل مع شرح الحافظ رحمه الله تعالى. بيقول المصنف والصحابي تعريفه بقى: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال إسلام الراوي وإن لم تطل صحبته له وإن لم يروي عنه شيئا. هذا تعريف الصحابي. بيقول من رأى، أو القيد في الاصطلاح، أو من لقي، من رأى أو من لقي. وبعض العلماء اختار اللفظ الثاني لأنه أجمع حتى لا يخرج الأعمى من تعريف الصحابي كابن أم مكتوم وغير من الصحابة، لأنه لم يره لكن لقيه. إذن فالذي يقول لقيه حتى لا يخرج الأعمى من حد الصحبة، لأننا بنقول إن التعريفات جامعة مانعة، جامعة لكل أفراد التعريف ومانعة من دخول غيره عليه. طيب بيقول الصحابي من رأى رسول الله في حال إسلام الراوي، يعني من رأى ولم يسلم، فلما مات رسول الله أسلم هذا الرجل، يدخل في الصحابة أو لا؟ لا يدخل، لأنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة حال إسلامه أن يكون قد رأى. قال وإن لم تطل صحبته له. هنا بعض العلماء وضع تقييدات، يقول لك الصحابي هو الذي روى عنه قدر من الروايات أو جالسه كم سنة من السنوات. لا، دي كلها تقييدات غير صحيحة. المهم أن يلقه وأن يرى وجها لوجه ولو لحظة في اليوم، فإذا وقع له ذلك ثبتت له الصحبة باتفاق العلماء أو باتفاق الجماهير. وإن لم يروى عنه شيئا، فلا يلزم أن يكون الصحابي له رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن الطريق إلى إثبات الصحبة، لنقول أولا أن يكون الراوي ثبت سماعه في حديث، يقول سمعت رسول الله يقول كذا وكذا، يبقى ده دليل على الصحبة ولا مش دليل؟ لما ينقل عن نفسه أنه كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ركب خلفه على الدابة، مش ده كله دليل يدل على الصحبة؟ طب واحد يقول لي ما هو الدليل على صحبة أبي بكر وعمر؟ نقول له ايه؟ هتجد في ناس بيقولوا الكلام دوت. طيب عندما نرد عليه نقول له ايه؟ لانك لاحظ ان انت لما تاتي وتناقش بعض اهل الضلال بتجد انهم يقولون هذا الكلام، يقول هذا الكلام ويشكك في صحبة صحابي ثبتت له الرؤية والسماع والكلام والمس كذلك، انه سلم عليه وجالسه وصافحه وعانقه، وقد يشكك في كل ذلك. إذن عندما نسأل عن صحبة أبي بكر هذا سؤال عجيب، فنقول إن استفاضته وتواتر صحبته دليل واضح على الصحبة. تواتر النقل في الكتاب والسنة ثاني اثنين هما في الغار. إذن الاستفاضة والتواتر دليل على إثبات صحبة الصحابي. فبعض الصحابة قد لا صار له رواية، لكن صار الأمر مستفيضا بيننا أن الرجل يعد من الصحابة استفاضة شهرة، فاستغنيت هذا هذه الاستفاضة والشهرة عن ذكر الدليل في ذلك. ومن هنا لا نرى كل صحابي له حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن في دليل آخر، كأن يقول بعض العلماء فلان من الصحابة، كان يذكر في حديث أنه كان في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما نيجي نجمع الصحابة المجاهدين الذين جاهدوا معه هنجد منهم آلاف مؤلفة. طيب تعالى على مسانيد الصحابة جميعا وانظر في هؤلاء جميعا، هل ترى لكل من شهد معه الغزو حديثا عن رسول الله؟ لا، بل ولا العشر، فالكثير رآه والقليل روى عنه، كل واحد نقل عنه وهكذا. إذا كان حديث الأعمال بالنيات لم يروه إلا عمر بن الخطاب، أصل من أصول الإسلام، وليس يثبت إلا من طريق عمر رضي الله عنه. أبو هريرة لا حدث به ولا نقله ولا عمر ولا غير عمر، هكذا. الكلام على طبعا لازم الإيمان، هذا هو الأصل، وأن يموت على ذلك. الأصل الإيمان وأن يموت على ذلك. يعني لو أسلم ثم ارتد عن إسلامه ومات مرتدا نسميه صحابي؟ طب ما هو كان صحابي، لكن ارتداده عن الإسلام أبطل العمل. لئن أشركت ليحبطن عملك، ومن العمل الصالح الذي حبط صحبة، فلا تثبت له صحبة بعد الردة. نعم. إذن نقول ليس شرطا في كل صحابي أن تكون له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا قول الجمهور خلفا وسلفا، وقد نص على أن مجرد رؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري وأبو زرعة وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة، كابن عبد البر، ابن عبد البر كتابه اسمه الاستيعاب، وفي نسخة، نسخة الإصابة طبع على هامش الإصابة كتاب الاستيعاب، يعني كتابين في كتاب بالقطع الكبير، الإصابة مطبوع وعلى هامش الإصابة كتاب الاستيعاب لابن عبد البر. كابن عبد البر وابن مندة وأبي موسى المديني وابن الأثير في كتابه الغابة في معرفة الصحابة، كتاب الغابة وكتابه قصد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير، وهو أجمعها وأكثرها فوائد وأوسعها، أثابهم الله جميعا. فهنا احنا قلنا في الأول أن كتاب الإصابة أوسع المصنفات في أسماء الصحابة، زي دلوقتي ابن كثير بيقول أن قصد الغابة أوسع الكتب، ما في الإصابة نعم زكري. إذن ابن كثير متقدم عن حافظ ابن حجر، فلا تقل إن ابن كثير يعني مهتمش بكتاب الإصابة ولم يذكره وقدم أسد الغابة عليه، لا، يبقى ده إيه كلام يعني لا ينبغي أن يقال، لأن الحافظ ابن حجر ما كان له وجود عندما قال ابن كثير هذا الكلام، ولد بعده سنوات طويلة وهكذا. فلأن كتاب الإصابة متأخر جمع بإيه؟ جمع كل ما تقدم وزال عليها. قال ابن الصلاح: وقد شان ابن عبد البر كتابه الاستيعاب بذكر ما شجر بين الصحابة مما تلقاه من كتب الأخباريين وغيرهم. يعني بيقول إن الفتن التي وقعت بين الصحابة بعض النقلة ممن لا يحسن النقل زاد كلمات أو روى روايات لا تصح، فكان من اللائق على العلماء ألا يذكروا هذه الأخبار الضعيفة في مصنفاتهم، خاصة فيما وقع بين الصحابة في زمن الفتن، حتى لا يوسع قدر الخلاف بين الناس. فلذلك عابوا عليه أنه نقل عن بعض الأخباريين ممن لا يحسنون الأسانيد كلاما عنهم وسكت عليه. وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين. هذا القيد كلام خلاف كلام الجماهير. وعن سعيد بن المسيب لا بد من أن يصحبه سنة أو سنتين أو يغزو معه غزوة أو غزوتين. دي كلها قيود على خلاف ما نص عليه العلماء. وروى شعبة عن موسى السبلاني وأثنى عليه خيرا قال قلت لأنس بن مالك هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا غيره؟ قال ناس من الأعراب رأوه، فأما من صحبه فلا. قال رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. معروف أن أبو زرعة الرازي هو شيخ الإمام مسلم رحمه الله تعالى شيخ. ولما صنف مسلم كتابه الصحيح عرضه على أبي زرعة. من إنصاف مسلم وتواضعه لما ألف كتابه الصحيح قال عرضت كتابي على أبي زرعة فما كان فيه علة تركته. إلا قال لي إن الحديث ده معلول خلاص شلت من كتابي. إنصافا وتواضعا وتأدبا مع العلماء. فهنا لما سئل أنس بن مالك حول الصحابة قال ناس من الأعراب رأوا، فأما من صحبه فلا. يعني كأنه يقول إن الرؤية لا تدل على الصحبة. لا، كلام أنس بن مالك يدل على معنى ذكر المصنف معناه، فقال وهذا إنما نفى فيه الصحبة الخاصة ولا ينفي مصطلح عليه الجمهور من أن مجرد رؤية كاف في إطلاق الصحبة لشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وقدر من رآه من المسلمين. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لكم. حتى ذكر من رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بتمامه. يعني كأنه في هذا الحديث يدلل على أن رؤية إثبات للصحبة. هل فيكم من رأى رسول الله؟ ولم يقل هل فيكم من روى عن رسول الله أو من خالطه مخالطة طويلة أو من حدث عنه حديثين. لا، إنما قصد بذلك أن إثبات الرؤية دليل على ذكر الصحبة. وقال بعضهم في معاوية وعمر بن عبد العزيز ليوم شهده معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وأهل بيته. يعني هنا بيعقد مقارنة أيهما أعلى فضلا وشرفا، معاوية أو عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز من التابعين ومعاوية صحابي، لكن عمر بن عبد العزيز تميز وعد خامس الخلفاء الراشدين، فهل يكون بهذا مقدما على معاوية؟ لا وألف لا، فإن معاوية ثبتت له الصحبة. إذن أعلى درجات التعديل حازها معاوية، فلا يستطيع أحد الوصول إلى ما وصل إليه معاوية ممن لم يرى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرع قال والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في كتابه العزيز وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أخلاقهم وأفعالهم وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة فيما عند الله من الثواب الجزيل والجزاء الجميل. بمجرد أن تثبت الصحبة للصحابي فإنه بهذا يعد معدلا بتعديل الله تعالى لهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. دي كلها أدلة تدل على عظم الصحابة. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيته. لو أننا جميعا أتينا على جبال الأرض وأنفقناها في سبيل الله وكانت من الذهب لن نصل إلى ما وصل إليه أحدهم في العمل الصالح. إذن كلهم معدلون بتعديل الكتاب والسنة. إذن هذا أو هذه العدالة أعلى درجات التوثيق والتعريف بالرجل، فلا يسقط الصحابي بعد هذا التعديل كما قال الرافضة عليهم لعنة الله. قال: وأما ما شجر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فمنهم ما وقع عن غير قصد كيوم الجمل، ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين، والاجتهاد يخطئ ويصيب، ولكن صاحبه معذور وإن أخطأ ومأذور أيضا، وأما المصيب فله أجران اثنان. وكان علي وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيقع بين الصحابة كأنها فتنة قدرها رب العالمين على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ابتلاء واختبار وامتحانا. فوقعت الفتنة وكان كل واحد متأولا. الفتنة وقعت بمقتل عثمان رضوان الله عليه، أول ما قتل عثمان افترق الناس، فقال علي: نبايع أولا إماما للمسلمين تجتمع الكلمة عليه مصلحة للدولة، ثم ننظر في شأن عثمان وقتلته، نظر إلى إيه؟ إلى الصالح العام، إلى استتباب الأمور في الدولة، لأن الناس بغير قيادة قد يضلوا. وقال معاوية: لا نبايع إلا بعد الأخذ بثأر عثمان ثم البيعة. هذا هو النزاع. فافترق الفريقان ولم يبايع معاوية، وكان معه بعض أصحابه، والجميع متأول، الجميع اجتهد في الأمر، لكن ليس كل مجتهد يصيب، فقد يجتهد المجتهد وله الأجر إن أخطأ والأجران إن أصاب. ولذلك أخبر رسول الله بما سيقع معهم فقال: إن ابني هذا سيد، يتكلم على الحسن رضي الله عنه، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إذن أخبر بوقوع الفتنة وأن الحسن سيكون صلحا كبيرا، أي سيعقد صلحا بين الفريقين ويتنازل بالخلافة إلى معاوية وتستتب الأمور. إذن هذه فتنة وقام الله تعالى شرها، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يلطق لسانه في عرض أحد الصحابة، لأنهم جاوزوا القنطرة وعذروا بتعديل الله. فإذا تكلمت أنت في حق هؤلاء وهم من أهل الجنة فقد أغريت بنفسك، فالذي يتكلم في حقهم فإنما يعود الذم عليه وليس عليهم. طبعا العلماء تكلموا على هذه الفتنة وبينوا المخرج منها، فمن ذلك ما صنفه ابن العربي المالكي في كتابه العواصم من القواصم. هذا الكتاب يعد من أمتع ما صنف في الفتنة الواقعة بين الصحابة. يقول لك إيه؟ قاسمة العواصم من القواصم لابن العربي، مش نجيبش كتاب لابن عربي، ابن عربي الآخر زنديق كفره جماهير العلماء، والصوفية جعلوه من أقطاب الأرض. شوف بقى يعني ده اختلاف كبير، رجل يقول عليه زنديق وآخرون يقول إنه من أقطاب الأرض. طبعا له كتاب أو كتب كثيرة، وبعض الصوفية أخذ ونحى مذهبا غريبا في ابن العربي، لأن العلماء قالوا لا يجوز أن تقرأ في كتبه، لا يجوز مطلقا، لأن فيها الكفر الظاهر، لأن هو الذي يعني وضع نظرية الحلول والاتحاد، هو أنا وأنا هو، كما قال ابن عربي: وما الله إلا راهب في كنيسة. هكذا قال ابن عربي. فبعض الصوفية قال إنه قطب، لكن لا يجوز أن تقرأ في كتابه لأن كتبه فيها الكفر الظاهر، فهو عايز يقرب المسألة، يقول لك هو ولي بس كتبه حرام تقرا فيها، ثم كتبه كلها بواطيل ومنكرات، فكيف؟ يقول لك لا اصل هو قال في بعض كتبه لا تقرأوا كتبي، محدش يقرا كتبي لانها ايه كلها يعني بلاوي وطمات. فهذا ابن عربي طبعا انت عارفين الحديث المشهور عندما اتى ابليس واتى للصحابه واتى ليعلمنا ديننا، هذا الحديث ابن عربي هو الذي تكلم عليه تقريبا، هو الذي وضعه المناظره الطويله. اتى ابليس وجلس مع الصحابه في مناظره طويله واخذ بقى ايه يسال ويجيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يساله يقول له ما ابغض شيء اليك وما احب شيء عندك وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم من ابليس، ابليس يعني ايه صار واعظا معلما لرسول الله ولاصحابه. العجيب ان الحديث منتشر جدا ويطبع ويوزع، والناس بتطلع اموال كثيره لطباعه الحديث، واللي ما يطبعوش يعني يعتقد انه قد يصاب بمصيبه، يا ابنه يموت، يصل في الثانويه العامه، يعني تحصل مصيبه وخلاص. فابن العربي صنف كتابه العواصم من القواصم، وبين الفتن التي وقعت ورد عليها وبين فيها وجه الصواب والحكمة. يقول: وقول المعتزلة، الصحابة كلهم عدول. طبعا المعتزلة نسبة إلى مين؟ واصل ابن من؟ ابن عطاء. عندما اعتزل مجلس الحسن البصري فقال الحسن اعتزلنا واصل، فسموا بعد ذلك معتزلة، لهم وصول أربعة طبعا انتوا ايه درست العقيدة. قال: وقول المعتزلة الصحابة عدول إلا من قاتل عليا قول باطل مردود ومردود. وقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ابنته، عن ابن ابنته الحسن بن علي وكان معه على المنبر: إن ابني هذا سيد. هنا سمى إيه؟ قال ابني، وهو ابن بنتي، فهذا يدل عليه جواز النسبة مباشرة. وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وظهر مصداق ذلك في نزول الحسن لمعاوية عن الأمر بعد موت أبيه علي، واجتمعت الكلمة على معاوية وسمي عام الجماعة، وذلك سنة 40 من الهجرة، فسمى الجميع مسلمين، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. هذا دل على أن النزاع لم يكن نزاعا عن هوى ولا عن عصبية، إنما كان على أصول معتبرة. ولذلك لما وقعت الفتنة ما تكلم أحد الصحابة في بعضهم كلاما نابيا، مع اشتداد الخلاف كانوا يستعملون أطايب الكلام في مناقشة من يقاتلونهم. وما سمعنا ولا نقل في كتاب معتمد أن عليا قدح في معاوية ولا معاوية سب عليا، هذا ما وقع. ولا تكلم واحد في أحد الصفين كلاما في حق أخيه، الجميع بيطلب الحق وحريص عليه، لكن الحق كان مع فريق واحد وليس مع الفريقين هكذا. ولذلك قال في شأن عمار رضي الله عنه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وقد قتل علي عمار رضي الله عنه من جنود معاوية، فدل ذلك على أن الحق كان مع علي رضوان الله عليه. يوم الجمل يعني عندما خرجت عائشة بطلب من ابن الزبير وغيره، وقالت: لو خرجت بين الناس فلعلهم إذا رأوك أن يجتمعوا عليك وتصلحي بين المسلمين. وكان القتال سيقع بين علي ومعاوية في طريقها إلى الشام. فلما ذهبت عائشة خرجت من المدينة خاصة إلى هناك، نبحت عليها كلاب الحوأب، في كلاب في ماء مكان يسمى الحوأب، فقالت: نحن أين الآن؟ فقال لها: أنت الآن في ماء الحوأب. فبكت عائشة رضي الله عنها وندمت على خروجها، وقالت: إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: أي كنا تنبح عليها كلاب الحوأب؟ من فيكم من النساء التي ستخرج وتنبح عليها كلاب الحوأب؟ فهمت بالرجوع، فغلب عليها ابن الزبير، قال: إنما أردت النصيحة والخروج للجمع بين الكلمة، فهذا أولى من الرجوع. فاستجابت لكلام ابن الزبير وسارت معهما. وقع القتال، واجتمع الناس على جمل عائشة وعقروا الجمل، فسقطت من على الهودج، فلما روها ذلك اجتمع الناس وحملوها. وكان الذين يعني فعلوا ذلك بعض من كان مع علي رضي الله عنه، فلما علم ذلك علي أتى بها ووضعها على جمل، ثم جهزها إلى المدينة وردها سالمة غانمة. ولذلك لما خرج الخوارج على علي قالوا إيه؟ إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. طيب مش شيخ بقى المغانم، هو نجح وغلب في المعركة، طيب في مغانم، ده علي كل اللي عمله كل جريح أو أسير رده إلى معاوية، قاتل فلم يسبي ولم يغنم. فلما أتى ابن عباس وناظر الخوارج الذين خرجوا على علي قالوا: إنه قاتل فلم يسبي ولم يغنم. فابن عباس رد عليهم قال: أتسبون أمكم عائشة؟ تبقى عايزين علي ياخد المغانم، يعني ينفع ياخد عائشة في المغانم تبقى من الإيماء عنده فيستحل منها ما يستحل من نسائكم؟ فإن قلتم يجوز فقد كفرتم. وأقام الحجة عليهم، فسمي يوم الجمل على جمل عائشة الذي عقره الناس. ماشي. قال: ومن كان من الصحابة مع معاوية؟ يقال: لم يكن في الفريقين 100 من الصحابة والله أعلم، وجميع صحابة هم عذور كلهم. وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم، طبعا يعني استطرادا في موضوع الجمل وخروج عائشة، البعض قد يستدل به على جواز خروج المرأة في المظاهرة، إن عائشة خرجت وطلبت بالصلح وعايز تغير منكر، فاستدلوا على فعل عائشة في جواز خروج النساء في المظاهرة. طبعا أنا هذه الشبهة قد رددت عليها في كتابي حكم مظاهرات الإسلام بتوسع شديد، وبينت فيها وجه الصواب في هذه القضية. قال: وأما طوائف الروافض وجهلهم وقلة عقلهم ودعاويهم أن الصحابة كفروا إلا 17 صحابيا وسموهم، فهو من الهذيان بلا دليل، إلا مجرد رأي الفاسد عن ذهن بارد وهوى متبع، وهو أقل من أن يرد، يعني لا يحتاج إلى رد لأنه كلام سخيف لا يجوز أن يقال. والبرهان على خلافه أظهر وأشهر، ومما علم من امتثالهم أوامره بعده عليه الصلاة والسلام، وفتحهم الأقاليم والآفاق، وتبليغهم عنه الكتاب والسنة، وهدايتهم الناس إلى طريق الجنة، ومواظبتهم على الصلوات والزكوات وأنواع القربات في سائر الأحيان والأوقات، مع الشجاعة والبراعة والكرم والإيثار والأخلاق الجميلة التي لم تكن في أمة من الأمم المتقدمة، ولا يكون أحد بعدهم مثلهم في ذلك، فرضي الله عنهم أجمعين، ولعن من يتهم الصادق ويصدق الكاذبين، آمين يا رب العالمين. طبعا أود أن نقرأ ما صنف عن فضائل الصحابة لأنه باب هام جدا، وأنا يعني أقول في إلحاح شديد، ينبغي على طالب العلم أن يحفظ مناقب الصحابة لأنها درجة بترفع الإيمان. لما تقرأ كده في تراجم الصحابة بتنتعش، يقذف في قلبك العظمة والمهابة والحب لهؤلاء جميعا، لأن حب الصحابة درجة من درجات الإيمان، درجة من الإيمان، وبغض الصحابة درجة من درجات النفاق. قال في الحديث: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. إذن دي درجة من درجات تقوية الإيمان والعقيدة، أن تتكلم وتحفظ ما روي عن الصحابة في مناقبهم وفضائلهم. فممكن أن تراجع فضائل الصحابة في كتاب البخاري ومناقب الأنصار له في كلام جميل وبارع. كذلك في بعض المصنفات المعاصرة في هذا الباب، زي كتاب الشيخ مصطفى العدوي صحيح المسلم فضائل الصحابة، جيد في هذا الباب، جمع كما كبيرا من الروايات الصحيحة في مناقب الصحابة. فإذا مررت على ذلك استفدت فوائد جمة. قال: وأفضل الصحابة، لا شأذن، وأفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر عبد الله بن عثمان أبي قحافة التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي بالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الناس كلهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإيمان إلا كانت له كبوة، يعني تردد وتلكك، إلا أبا بكر فإنه لم يتلعثم. طبعا دي مسألة ليست هينة، عندما يدعى الإنسان إلى دين جديد صار على دين منذ سنوات طويلة، فيأتي بعد دعوة صغيرة في كلمات قليلة يطرق دينه ودين آبائه بكلمة واحدة، هذا يدل على قلب نقي طاهر. وهذا الحديث في تصحيحه مقال وضعفه جماعة من العلماء. قال: وقد ذكرت سيرته وفضائله ومسنده والفتاوى عنه في مجلد على حدة ولله الحمد. طبعا هذا المجلد لا نعرف له وجودا في الكتب المطبوعة ولا المخطوطات. ثم من بعده؟ عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. هذا الترتيب هو ترتيب جماهير العلماء هذا الترتيب، ولذلك استعمل حرف ثم ليدلل على التراخي والترتيب. قال: وهذا رأي المهاجرين والأنصار حين جعل عمر الأمر من بعده شورى بين ستة، فانحصر في عثمان وعلي واجتهد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها حتى سال النساء في حضورهن والصبيان في المكاتب، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحدا فقدمه على علي وولاه الأمر قبله. ولهذا قال الدارقطني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وصدق رضي الله عنه وأكرم مثواه وجعل جنة الفردوس مأواه. والعجب أنه قد ذهب بعض أهل الكوفة من أهل السنة إلى تقديم علي على عثمان. طبعا هذا القول قول غير صحيح، لكن الذي قاله لا نعده من الروابط، الذي قدم عليا على عثمان لا نقول إنه رافضي، فقد قال بهذا القول بعض من أهل السنة والجماعة، لكن قول مخالف لما كان عليه المهاجرون والأنصار وجماهير العلماء. ولذلك قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: إن الذي قال هذا القول لا يضلل، لا نقول إنه ضال، لكن خالف ما اتفقت عليه جماهير العلماء في تقديم عثمان على علي. لكن الذي يقدم أحدا على أبي بكر وعمر هذا يضلل باتفاق الأمة. ويحكى عن سفيان الثوري، لكن يقال إنه رجع عنه، ونقل مثله عن وكيع بن الجراح ونصره ابن خزيمة والخطابي، وهو ضعيف مردود بما تقدم. ثم بقية العشرة من أهل بدر، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية. وأما السابقون الأولون فقيل هم من صلى إلى القبلتين، وقيل أهل بدر، وقيل بيعة الرضوان، وقيل غير ذلك، والله أعلم. طبعا دي كلها تفريعات وفصول نحن نحتاج إلى مراجعة كتب الصحابة حتى نعرف من هم أهل بدر ومن هم الذين بيعوا بيعة الرضوان. ولذلك طالب العلم المفروض أن يميز بين المهاجرين والأنصار. يعني لما يقول لك مثلا فلان ابن فلان مهاجري ولا أنصار، تبقى عارف أن هذا من المهاجرين وهذا من الأنصار. فهذا لا يكون إلا إذا قرأت في تراجمهم، يبقى عارف من خلال الاتساع التوسع والقراءة أن هذا مهاجري وهذا أنصاري. فبعض الناس لا يميز، لا يعرف هذا إذا كان من المهاجرين وهذا إذا كان من الأنصار. فلذلك نقول تمييز ذلك أمر هام جدا. أنقف عند هذا الفرع وهو قول الشافعي في هذا الفصل، والله تعالى أعلم. يعني سيد يسأل هل هناك صحابي يسمى القعقاع بن عمرو؟ طيب كويس جدا، أخونا يعني ذكر لنا ذلك، فأنا أود أن نعقد بحثا عن القعقاع بن عمرو، بحث لأن منازع فيه، منازع فيه، فنريد الفصل بحث واسع لاستيعاب كل ما ورد عن القعقاع بن عمرو، ورجع كتب المسانيد، يعني مثلا تنظر في مسند أحمد في الطبراني، هل هناك مسند القعقاع بن عمرو؟ راجع تحفة الأشراف، راجع تراجمه، راجع كتب الصحابة، وانظر من الذي ذكره في الصحابة ومن الذي نفى، من الذي ذكر له حديث ومن الذي لم يذكر، وهكذا. الكتاب مقسم إلى أربع أقسام، أنت ما قرأتش المقدمة. لا، إزاي؟ موجود، موجود في المقدمة، ذكر أهو، هي أهو الأخ أحمد جاب لك دليل، بس عشان الوقت الفصل في تعريف الصحابي، أهو القسم الأول، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع، أول حاجة في الكتاب، واخد بالك؟ فيعني ليس كل من ذكر في كتاب الإصابة يعد صحابيا، ماشي؟ فعايزين بحث يا جماعة إن شاء الله في القعقاع بن عمرو، ونأتي بالأدلة على ذلك. ما معنى قول الجمهور؟ جمهوره يعني اصطلاح يدل على أكثر العلماء ذهبوا إليه، وبعضهم وضع اصطلاحا ألا وهو إمامان ورواية. يعني مثلا عندك الأئمة الأربعة، ماشي؟ إذا قال الشافعي ومالك قولا، ماشي، وخالفهما أبو حنيفة وأحمد، إذا كده إيه فين الجمهور؟ طيب الشافعي ومالك ورواية عن أحمد، يسموا ده الجمهور، يسموا هذا الجمهور، يقول لك إيه؟ قولان ورواية عن أحد العلماء، عن إمام من أصحاب المذاهب المتبوعة، إمامان ورواية، أو ثلاثة أئمة أو أربعة أئمة. إذا قال مثل أربعة هذا القول قولنا، يبقى ده إيه؟ هذا لا، مش إجماع، جمهور. حديث دعاء الصف ضعيف جدا، حديث إن الله إذا حب عبدا عسله، قالوا ما عسله؟ قال يوفقه إلى عمل صالح قبل موته. لا، حديث لا يصح. سؤال آخر، ماذا صحبة القعقاع بن عمرو؟ لازم نعمل فيها بحث رجالا ونساء، ماشي يا اخوان، والسلام عليكم ورحمة الله.